8 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الجيش الإيراني يواصل مناوراته الواسعة في مياه الخليج الفارسي ويختبر بنجاح منظومات صاروخية جديدة. هيئة الحشد الشعبي في العراق تعلن التصدي لتعرض داعشي إرهابي في كركوك. ومحافظ عدن يؤكد أن المحافظات اليمنية المحتلة على موعد مع ثورة شعبية لدحر قوى العدوان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث عقد رؤساء السلطات الثلاث في إيران اجتماعا لمناقشة الأوضاع الداخلية والاقتصادي والمعيشية في البلاد. رؤساء السلطات الثلاث وخلال اجتماعهم الأسبوعي أكدوا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستثمار في إيران، مشددين على مواصلة الجهود لخفض أسعار العملات الأجنبية. كما حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، الذي قدم تقريرا حول الإنجازات المحققة من قبل الحكومة في مجال الاستثمارات واحتواء التضخم. بحث وزير خارجية إيران وجمهورية أذربيجان خلال اتصال هاتفي وجهات النظر حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية. وأعرب أمير عبد الله يان خلال الاتصال مع جيحون بايرموف عن استيائه من التصريحات غير الواقعية لبعض المسؤولين الأذربيجانيين، معتبرا أن إثارة هذه القضايا في وسائل الإعلام لا يساعد في حل المشكلة. كما دعا عبد الله يان نظيره الأذربيجاني للمشاركة في الاجتماع 3+3 الذي يأتي بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران كإطار لحل القضايا الإقليمية من خلال الدبلوماسية. يواصل الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار المشتركة التي تجري في سواحل مكران جنوب شرق البلاد بمشاركة القوة البحرية والبرية والدفاع الجوي والقوة الجوية. وقال المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا الشيخ: وفقا لمبادئ وقواعد الحرب، فإن الدفاع الحاسم عن الساحل مهم جدا، لأنه يمنع إمكانية نفوذ العدو من الساحل، وأجرينا هذه التمارين ليلا لأهمية هذا الأمر. ويتم خلال المناورات التدريب على سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية بهدف حماية الحدود البحرية والبرية للبلاد، فيما تم اختبار منظومة مجيد الصاروخية قصيرة المدى ومنظومة خاتم للتحكم بنيران المدفعية. وحول مواصلة الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار المشتركة التي تجري في سواحل مكران جنوب شرق البلاد بمشاركة القوة البحرية والبرية والدفاع الجوي والقوة الجوية، نستمع إلى التقرير التالي.
تمارين عسكرية تشكل القوات الإيرانية على امتداد سواحلها، هدفها منع توغل أي قوات معادية داخل أراضيها.
فعلى الأرض وخلال المرحلة الأساسية لمناورات ذو الفقار، قامت وحدات البرية والبحرية الإيرانية بالتدريب على الدفاع المسند من الساحل ليلا بنجاح تام، وتمكنت القوات الخاصة من اعتماد تكتيكات حديثة وسيناريوهات دفاعية متطورة والوقوف أمام هجمات العدو الوهمي المعشعش في المناطق الساحلية.
وفقا لقواعد ومبادئ الحرب، فإن الدفاع الحاسم عن الساحل مهم جدا، لأنه يمنع إمكانية نفوذ العدو من الساحل، وأجرينا هذه التمارين ليلا لأهمية هذا الأمر.
ومن الليل إلى النهار تتواصل التدريبات، حيث تم استهداف مواقع العدو الوهمي ومعداته بكثافة نيران المدفعية باستخدام المعدات المؤللة وناقلات الجند، وجميع التمارين نفذت في شروط جوية متغيرة وصعبة.
نحن مستعدون لمواجهة أي تهديد ونجري التكتيكات على هذا الأساس، وخلال المناورات أثبتنا جهوزيتنا للدفاع عن الساحل في أي ظروف جوية.
وهنا يأتي دور القوات الجوية للجيش الإيراني بمقاتلاته ومروحياته، فقامت قاذفات F-4E وسوخوي 24 بقصف الأهداف المحددة لها سلفا وتدميرها بشكل تام، وتمكنت هذه المقاتلات من إلقاء قنابل قائم 5 والتي تزن 250 و500 بوندا، وقامت مروحيات قوتي البرية والبحرية بعمليات تركيبية، كما نجحت المقاتلات بالقيام بعمليات إسناد جوي للقوات البرية للجيش المتواجدة في ساحة المعركة الافتراضية إلى جانب مسيرات كرار وأبابيل المقاتلة والاستطلاعية التي نفذت مهامها بنجاح.
أكد القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن الدور الذي لعبه الشهيد الحاج قاسم سليماني بتطوير مقاومة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده بوجه الاحتلال قد هزت أركان المحتل وأربكت المشروع الأمريكي الإسرائيلي وأطماعهما في المنطقة.
نحن تشرفنا باللقاء به عندما كنا نزور طهران بشكل رسمي ضمن وفد لحركة الجهاد الإسلامي. أهم ما يميز الحاج قاسم رحمة الله عليه هو التواضع، كان في غاية التواضع، رغم أنه يصنف حتى ضمن الدوائر الغربية والأمريكية والإسرائيلية على أنه من أخطر الشخصيات على المشروع الأمريكي والصهيوني، كان في غاية التواضع، إضافة إلى انفعاله الكبير بالقضية الفلسطينية وما يجري على أرض فلسطين. ما لمسناه منه في كل اللقاءات التي تشرفنا بوجوده فيها، ما لمسناه لمسنا حرصا على القضية الفلسطينية وحرصا على مصالح الشعب الفلسطيني وحرصا تجاه المنطقة العربية بشكل عام. الحاج قاسم امتلك هذه الخصائص التي أهلته ليكون في هذه المرتبة وفي هذه المكانة من حيث التأثير ومن حيث تعزيز الحضور للمشروع الإسلامي في المنطقة ككل. الموقف من فلسطين بالنسبة للحاج قاسم وبالنسبة للجمهورية الإسلامية بشكل عام، الموقف لم يكن مجرد موقف سياسي، مع أن هذا أمر في غاية الأهمية، أن تقف دولة مع فلسطين ومع الفلسطينيين في الجانب السياسي، هذا أمر في غاية الأهمية ومطلوب وضروري. لكن ما لمسنا من خلال لقاءاتنا مع الحاج قاسم رحمة الله عليه أن الموقف هو موقف أيديولوجي أو موقف عقائدي، كان يؤمن أن فلسطين هي قضية كل العرب وكل المسلمين، وكان يؤمن أن فلسطين تمثل الكشاف لمواقف الآخرين.
إلى العراق، حيث أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق التصدي لتعرض داعشي إرهابي في كركوك. وقالت الهيئة في بيان أن قوة من اللواء 40 بالحشد الشعبي تصدت لتعرض شنه فلول داعش الإرهابي في محافظة كركوك، وأضافت أن مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي هاجمت نقطة عسكرية تابعة للواء 40 بالحشد الشعبي في ناحية باي حسن بمحافظة كركوك قبل أن تتصدى القوة لهم بالنيران المباشرة، ما أجبرهم على الفرار. يواصل العراقيون إحياء الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قادة النصر الشهيدين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مؤكدين أن جرح جريمة الاغتيال لم يندمل بعد. وشهدت المحافل العلمية والجامعات العراقية برامج خاصة بهذه المناسبة من بينها جامعات بغداد والتكنولوجية والمستنصرية. وقال رئيس جامعة المستنصرية حميد فضل أن الجامعة تحتضن اليوم مهرجان الشهادة والسيادة لتعلن عهدا ووعدا بالتمسك والسير على منهج شهداء قادة النصر ورفاقهم الأبرار. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
من أقصاه إلى أقصاه وعلى مدى أكثر من أسبوعين يحيي العراق بكل مكوناته وانتماءاته السياسية والمذهبية والعرقية ذكرى الجريمة الأمريكية باغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. حضور حاشد للنخب السياسية والأمنية والثقافية في هذا المهرجان الذي أقامته السفارة الإيرانية، ومواقف تؤكد بأن جرح جريمة المطار لم يندمل بعد.
أن قادة النصر المحتفى بذكراهم العطرة الشهيدين الكبيرين المهندس وسليماني قدس سرهما يمثلان خلاصة التجارب والبطولات في منازلة العراق التاريخية، وعلامة شرف في جبهته الناصعة أمام جبهة الإرهاب المظلمة.
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق محمود المشهداني أن الشهيدين سليماني والمهندس صانا الأرض والعرض وقتلا غدرا على يد رئيس مجنون وفاسد.
استشهاد الشهيدين في المطار على يد الغادرين الأمريكان والصهاينة والرئيس الأمريكي المجنون الفاسد هو أساس ضمن أسس تبنى في أرض العراق.
الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني قال إنهما وقفا معنا عندما تخلى العالم عنا.
يوم تجمع الإرهاب العالم على قرانا وكنائسنا وجوامعنا وبيوتنا وشعبنا، وقف أبطال العراق بقيادة هؤلاء الشهداء وصانوا الأعراض والبلاد.
المحافل العلمية والجامعات العراقية بدورها أحيت ذكرى استشهاد قادة النصر. جامعات بغداد والتكنولوجية والمستنصرية أكدت أن مدرسة سليماني والمهندس تبقى مصدر إلهام لجيل المستقبل.
هي الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر، شهادة زادت من حضورهم وتأثيرهم هنا في العراق لتتحول إلى مدرسة لرواد المقاومة والسيادة، وفشل لمن خطط لتصفيتهم.
يمنيا، حيث اعتبر رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام الهدنة مع العدوان من أبرز إنجازات العام 2022 على الصعيد المحلي. وأكد عبد السلام أن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى أزمة المشتقات النفطية التي كان يعانيها الشعب اليمني، مضيفا أن فتح مطار صنعاء الدولي شكل انفراجة للعديد من المرضى والتجار والمسافرين. إلى ذلك صرح محافظ عدن طارق سلام أن المدن المحتلة من قبل العدوان السعودي على موعد مع ثورة شعبية لتحرير تلك المناطق، موضحا أن أهالي تلك المحافظات لن يتحملوا المزيد من المعاناة مقابل استمرار العدوان ومرتزقته بنهب ثرواتهم. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الجيش الإيراني يواصل مناوراته الواسعة في مياه الخليج الفارسي ويختبر بنجاح منظومات صاروخية جديدة. هيئة الحشد الشعبي في العراق تعلن التصدي لتعرض داعشي إرهابي في كركوك. ومحافظ عدن يؤكد أن المحافظات اليمنية المحتلة على موعد مع ثورة شعبية لدحر قوى العدوان. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا الكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأيضا بحق اليهود في داخل الأراضي الخاضعة لسلطته. ونركز في هذه الحلقة أعزائي الكرام الضوء على خوف وذعر جيش الاحتلال والمستوطنين من عمليات المقاومة التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا. عنوان حلقة اليوم: عمليات المقاومة في الضفة المحتلة وذعر الصهاينة. تابعونا متفضلين. سيداتي يا نساتي سادتي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توقعات متشائمة بمواجهته تصعيدا إضافيا من قبل المقاومة الفلسطينية. وفي هذا السياق وصف مسؤول في الضفة الغربية الوضع الأمني في الضفة الغربية بالخطير والمعقد جدا، وقال إن الجيش الإسرائيلي يشعر بخشية إن الوجهة التي يتجه إليها الواقع الميداني الأمني في المناطق الفلسطينية. ويقول هذا المسؤول إن الوضع المتراجع لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع ضعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية الخاضعة لأمرته والوضع الراهن في نابلس وجنين مؤشرات خطيرة وتشكل حوادث كبيرة للكيان الإسرائيلي، حيث أن هجمات إطلاق النار في العام الأخير في الضفة الغربية بشكل خاص قفزت إلى 3 أضعاف مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وقبل عملية كاسر الأمواج. وإذا جمعنا كل هذا والحديث للمسؤول الإسرائيلي سنلمس الخطر الحقيقي والخشية في أوساط الجيش الإسرائيلي من انعكاس الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية، على الداخل الإسرائيلي أيضا. هذا على الرغم من أنه تحديدا في المدة الأخيرة شهدنا مواجهات من شمال الضفة من عين الأسود وتسرب البعض من هذه العناصر إلى قوات محمود عباس. وقال نفس هذا المصدر إنه يخشى من أن ينزلق رجال أبي مازن إلى المشاركة في الهجمات على الجيش الإسرائيلي. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن أرحب باسمكم ضيف العزيز الدكتور عبد اللقيس، أستاذ علوم السياسة والباحث بالشأن الإسرائيلي من بيروت. بداية دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء. برأيك دكتور، كيف يمكن تفسير حالة الرعب والخوف التي يعيشها الكيان جنودا ومستوطنين جراء تصاعد عمليات المقاومة؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق بسؤالكم حول تفسير حالة الرعب والقلق والخوف التي يعيشها المستوطنون جنودا وقطعانا نتيجة عمليات المقاومة، لابد أن نشير إلى أن هذه الحالة هي نتيجة تراكم كبير لعمليات المقاومة من خلال القفزة النوعية التي قفزها الشعب الفلسطيني برمته. وهنا لا نتكلم عن قطاع غزة، بل نتكلم عن الضفة الغربية المشتعلة الآن، التي معدل العمليات الأسبوعية فيها ما بين 40 إلى 50 عملية في الأسبوع، ما بين عمليات طعن وإطلاق نار ودهس وإلى ما هنالك من كل أصناف الدفاع المشروع لهؤلاء المقاومين. أيضا نتكلم عن كل مناطق الداخل الفلسطيني المحتل، وبالتالي هذه القفزة النوعية تعتبر من أهم القفزات الاستراتيجية في مجال عمل المقاومة. لأنها أصبحت تشمل كل أفراد الشعب الفلسطيني، ولم يعد الموضوع يقتصر على المنظمات الفلسطينية المقاومة المعروفة في إطار عمل تنظيمي واسع، أو يجب أن يكون هناك قرار أو إلى ما هنالك، أو وقف إطلاق نار هنا، أو يعني مفاوضات هناك. هذا الموضوع خرج عن نطاق هذه الأوضاع المألوفة أو هذه العمليات المألوفة لدى التنظيمات، ومن ثم يكون هناك ضغوطات خارجية أو إقليمية لوقف إطلاق النار كما يحدث دائما حينما تشتعل جبهة قطاع غزة. لكن هذا الموضوع المقلق المؤلم للصهاينة ولمشغليهم ولحماتهم وداعميهم من الأعراب أو من الأوروبي أو الأمريكي أو غيره، هو أن هذه المجموعات الفلسطينية الناشئة، الشعب الفلسطيني المقاوم ككل، لا يمكن التفاوض معه عبر الوسطاء وعبر الضغوط وعبر كل ما هو مألوف في السابق حينما تشتعل الجبهات فتدخل الوسطات من هنا وهناك لوقف إطلاق النار، وتعود الكرة وتعود الأمور لصالح الكيان الصهيوني مجددا، لأنه لن يرتدع ولا يرتدع فيعود إلى سيرته الأولى من القتل والإرهاب الذي كان منشأه هو. لكن هذه الحالة التي أوصلت الشعب الفلسطيني ليكون برمته شعبا مقاوما لا تنفع معها كل تلك الوسطاء، لأنه لا يوجد من هو يمكن أن يدير هذه المفاوضات مع الوسطاء، لأن الشعب الفلسطيني بنسائه برجاله بأطفاله بشبابه بشيبه هو كله أصبح عنصر مقاومة، وهذا من أهم الأمور، من أهم التطورات، من أهم المراحل الاستراتيجية التي قطعها الشعب الفلسطيني في مجال مقاومته لهذا الكيان السرطاني الزائل بحول الله وقوته.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
إذن مستمعينا الكرام، باتت عناصر عين الأسود تمثل ظاهرة مقلقة ومرعبة بالتأكيد كما يراها الإسرائيليون، ورغم أن هذا التنظيم المقاوم والفتي خفض كثيرا من عملياته الهجومية، لكن هذا لا يعني أن هذا التنظيم قد توقف كليا عن تنفيذ العمليات النوعية. أكد المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة مستمعي الأفاضل أن السبب الأساسي للقلق الصهيوني هو فشل عملية ما أطلق عليها بكاسر الأمواج التي مضى عليها قرابة 7 أشهر، وهي في حد ذاتها عملية أتت بإيحاء لضبط الوضع في منطقة شمال الضفة الغربية. وأشار المتابع للشأن الإسرائيلي والفلسطيني لامتداد هذا القلق إلى الوسط والجنوب في الضفة الغربية، وهذا بحد ذاته يمثل إخفاقا كبيرا بالنسبة للكيان الصهيوني، خاصة أن الوتيرة المرتفعة للعمليات التي تنفذها المقاومة هي لافتة جدا وفقا للأرقام الإسرائيلية نفسها. طيب، أعود إليك ثانية دكتور عبد اللقيس، هل تعتقد أن السياسة الاستراتيجية في مواجهة المقاومة هي سياسة ناجحة؟ أقصد دكتور، هل إن عمليات الخطف والقتل والاعتقال الجماعي أفادت الصهاينة برأيك؟
الاستراتيجية الصهيونية التي تعتمدها قطعان الصهاينة وعصاباتهم الإرهابية المنظمة تحت عنوان جيش أو شرطة أو غيرها في مجال مقاومة المقاومين أو في مجال يعني التصدي للمقاومين، من خلال عمليات الاعتقال الجماعي أو من خلال عمليات القتل أو السحل في الطرقات لكل الناس أو من خلال هدم البيوت أو من خلال اقتلاع الأشجار التي تعتبر بمثابة أرواح متنقلة، أشباح مقاومة تطارد الصهاينة. كل هذه السياسات لم تنفع سابقا ولن تنفع لاحقا، لأن الشعب الفلسطيني قرر بمجمله أن يعتمد على نفسه، طبعا من خلال يعني ثقته بدعم واضح المعالم من محور المقاومة، ولم يعد يعتمد على كل ما سمي سابقا بمفاوضات أوسلو وغيرها، مفاوضات استسلام تريد أن تفرض على هذا الشعب الفلسطيني عمليات استسلام للصهيوني. لذلك كل هذه العمليات القمعية الإرهابية لم تنفع سابقا، لن تنفع حاليا، لن تنفع مستقبلا، لأن الأمور خرجت عن إطار التفاوض، خرجت من إطار الضعف، خرجت من إطار الخوف، خرجت عن إطار كل ما هو ممكن أن يستعمله الصهيوني من عمليات إرهابية ليخيف، ليقمع، ليردع، ليضبط إيقاع المقاومين. أبدا لم يعد هناك شيء ينفع، خاصة كما ذكرنا آنفا أن الشعب الفلسطيني برمته أصبح عنصر مقاومة، ولم يعد الموضوع محصورا بالمنظمات التي ربما بفترة من الفترات أو بظرف من الظروف تضطر للخضوع للوساطات الإقليمية والدولية من أجل وقف إطلاق نار هنا أو هناك، كما يحصل عادة بعد كل عدوان يشنه الصهيوني على قطاع غزة أو على غيره. لكن هذه الأوضاع الجديدة الناشئة عن تطور حركة المقاومة في قفزة استراتيجية خيالية بالنسبة للصهيوني، بأن أصبح كل أفراد الشعب الفلسطيني هو عنصر مقاوم، لذلك لم تعد تنفع كل هذه العمليات الإرهابية في محاولة قمع هذا الشعب أو تركيعه أو إرجاعه إلى بيت الطاعة الصهيوني.
تحية لكم من جديد أحبتنا الأعزاء، ونحن ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة عمليات المقاومة في الضفة المحتلة وذعر الصهاينة. نعم أعزائي الكرام، لا نزال نناقش فيه موضوع خوف الصهاينة جنودا ومستوطنين في الضفة المحتلة من تصاعد عمليات المقاومين الفلسطينيين وما يتعرض له الفلسطينيون على الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال في القدس المحتلة، في ظل توقعات بارتفاع وتيرتها في قادم الأيام، ردا على ما يتعرض إليه الفلسطينيون من السائقين والعمال للتنكيل والتعذيب على الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال، ويتم اعتقالهم بدون أي سبب أو مبرر لمجرد أنهم فلسطينيون. وقد تكرر هذا الفعل الإجرامي الصهيوني على معظم الحواجز التي تربط بين القدس والضفة المحتلتين. من المعلوم أعزائي الكرام أن هذه الحواجز أنشأت من أجل إذلال الشعب الفلسطيني والتنكيل به، ولكن اللافت هناك تصاعد في هذا الأمر وانتشار بشكل كبير، لأن الجنود الإسرائيليين لا يقومون باتباع التعليمات المناسبة في هذه الحالة. وكما نشاهد في تقارير مصورة عرضت أن الجنود الإسرائيليين يبادرون من تلقاء نفسهم بطريقة غير قانونية ولا عسكرية بالاعتداء على الفلسطينيين واحتجازهم لساعات طويلة على الحواجز من دون أن يكون لهذا الأمر علاقة بأي إجراء أو قرار معين، وهذا يعني بكل وضوح أن الكيان الإسرائيلي العنصري لا يميز في عنصريته وإهماله للأقليات والطوائف الأخرى، وهذه السياسة تعبر عن عقليته الحاكمة. إذن أعود إليك دكتور عبد اللقيس في سؤال الأخير، يعني عن أي عنصرية وحقد يمكن أن نتحدث هنا دكتور عن ممارسات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين خاصة على حواجز الاحتلال؟
أما فيما يتعلق بعمليات الحقد التي يمارسها هذا الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني من ممارسات عنصرية، من ممارسات فاشية، من ممارسات نازية، التي ربما لو أردنا أن نستخرج كلمة حقيقية أو جملة حقيقية تعطي الوصف الحقيقي المنطقي العقلاني الواقعي لما يقوم به الصهيوني ضد الفلسطينيين على حواجزه من إذلال ومن قمع ومن يعني إهانات، ربما كل معاجم اللغة العربية لا تستطيع أن تعطي الوصف الحقيقي لما هو قائم من قبل هؤلاء الصهاينة ضد الفلسطينيين بشكل عام، إذ أنهم لم يتركوا أي نوع من أنواع الشذوذ الإرهابي أو النشوز الإرهابي أو الشواذ الإرهابي إلا واستعملوه ضد الشعب الفلسطيني على حواجزهم من أجل إذلالهم وإرهابهم وقمعهم وردعهم وإعادتهم إلى بيت الركوع، إلى طاعة هؤلاء المحتلين من أجل إخافتهم. لكن كل هذا الحقد يمارس على أعين كل المجتمع، ما يسمى زورا بالمجتمع الدولي. الصهيوني يدرس أولاده في مدارسهم من خلال ما يسمى بنشيدهم الوطني الذي يعلن صراحة ويحرض صراحة ويعلم الأطفال بكل وقاحة على قتل العرب، على قتل المسلمين بشكل عام، وأنه يجب عليهم قتلهم. وبالتالي هذه عقيدة راسخة عندهم هي عمليات القتل، لأنهم يعتقدون بأن توراتهم المزعومة والمزورة تأمرهم بقتل هؤلاء، لأن كل من هو غير يهودي صهيوني باعتقادهم هو خلق لخدمتهم، وهم يحق لهم قتله إذا ما خالف توجهاتهم وإرادتهم. لذلك هذا الحقد الدفين الذي تأصل في نفوس هؤلاء المجرمين الذين تربوا على حب سفك دماء الآخرين هو أكبر من أن نجد له وصفا حقيقيا يرقى إلى ما هي الأمور عليه قائمة في هذا البلد المحتل الذي يعتبر يعني نموذجا في الظلم، نموذجا في القهر، نموذجا فريدا في التاريخ بهذا الاتجاه، حيث فاقت عمليات الإجرام الصهيوني من خلال الأحقاد الدفينة التي زرعت في نفوس هؤلاء من خلال التربية في مدارسهم، في معاهدهم، ما يسمى معابدهم الدينية ضد الشعب الفلسطيني، هي أمور يعني يصعب حقيقة وصفها بما تستحق له من بشاعة، لأن هذا الحقد لم نجد له مثيلا في التاريخ ما بين قوة غاشمة ضد مجموعة محتلة سوى في هذا العصر، وما يماثله من الحقد وما يشابهه من الحقد وما ربما يضاهيه من الحقد هي مظلومية الشعب اليمني أيضا الذي مارس ضده العدو الوهابي أسوأ أنواع الإرهاب فيما يتعلق أصبح هنا بقمعه، بل أصبح هناك عمليات تنافس ما بين الأخوين التكفيريين الصهيوني الذي يكفر كل البشر لأنهم خلقوا لخدمته، وما بين الوهابي أيضا الذي يحمل نفس عقيدة التكفير في مظلوميته وظلمه في ظلمه للشعب اليمني. فهناك تنافس على من يكون أظلم وأقبح وأقذر وأقسى على هذه الشعوب المستضعفة.
أيها الأخوة والأخوات، المعروف أن الطائفة الأرمنية المسيحية في مناطق فلسطين المحتلة حوالي 7500 شخص تتوزع بين مناطق 48 والقدس بالإضافة إلى الضفة الغربية، إلا أن الأغلبية تقيم في مناطق بين حيفا وعكا ويافا بالإضافة إلى حي الأرمن في مدينة القدس المحتلة. وتواجه هذه الطائفة الأرمنية الكثيرة من الحرمان والإهمال من قبل الاحتلال جنودا ومستوطنين وحاخامات. العنصرية وإهانة الأديان الأخرى مستمعين الكرام ظاهرة باتت تتكرر في الآونة الأخيرة، وأقدم جنود في جيش الاحتلال على إهانة الدين المسيحي والمقدسات المسيحية ورجال الدين المسيحيين، ناهيك عن تطاولهم على المقدسات الإسلامية ومحاولاتهم المستمرة لتهويدها. وتستمر التهديدات التي شهدت تزايدا منذ وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم داخل الكيان المحتل بحق المسجد الأقصى المبارك، آخرها دعوة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي إتمار بن كفير الذي طالب بتغيير الوضع القائم بالمسجد وتكثيف اقتحامات المستوطنين ونصب ما يسمى بشمعدان النور داخل باحات الأقصى المبارك خلال الاحتفال بطقوس عيد النور لدى المستوطنين، ولتفريغ محيط المسجد الأقصى المبارك وتسهيل تنفيذ ما يسعى إليه بن كفير ومستوطنوه، نفذ الاحتلال حملات اعتقال طالت محافظ القدس عدنان غيث وعددا من نشطاء مقدسيين. وشكل المسجد الأقصى المبارك محورا هاما لدى نقاشات ومفاوضات تشكيل الحكومة ما بين أحزاب اليمين المتوافقة حول وجوب تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، آخر ما ننهي به هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية هو النداء الذي وجهه القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة حماس 35، قال فيها: يا أهلنا يا شعبنا، طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد، فأنتم السابقون السابقون، قدمتم للمقاومة في الذات الأكباد. وقال الضيف: سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين، وعهدا أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين. وأضاف مخاطبا الصهاينة المحتلين: أيها الغرباء، عن أرضنا لقد عجز آباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا، فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم، وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذي لن يتأخر عنكم بإذن الله. وتابع القائد العام لكتاب القسام: لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين، مشددا على أن موعدنا وإياكم ساحات الأقصى مطهرا محررا. إلى هنا أعزائي الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية، شكرا لجميل إصغائكم وحتى نلتقي بكم الأسبوع القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر برنامجكم نساء من إيران، حيث ستتعرفون في هذه الحلقة من البرنامج على شخصية نسوية أخرى أسهمت في بناء بلدها. رافقونا. مستمعينا الكرام، من المعلوم أن النساء يشكلن نصف المجتمع، ومن دون مشاركة هذه الشريحة الضخمة فإن الشعوب لا يمكن أن تصل إلى قمم التطور. وقد هيأت جمهورية إيران الإسلامية من خلال الالتفات إلى هذه الحقيقة الأرضية لحضور النساء ومشاركتهن في المجالات المختلفة. ولذلك فإننا نشهد اليوم في إيران تطور المرأة وازدهارها، فقد تمت حتى الآن المصادقة في مجلس الشورى الإسلامي على عشرات القوانين في الدفاع عن حقوق المرأة، وهناك حوالي 2000 مؤسسة مدنية خاصة بالمرأة تنشط في البلد. نعم، وفي عهد النظام الشاهنشاهي كانت نسبة التعليم بين النساء لا تتجاوز 25%، ولكن هذه النسبة ارتفعت الآن إلى أكثر من 85%. كما حققت المرأة تطورات مذهلة من الناحية العلمية، وتشكل النساء زهاء النصف من عدد الطلاب الجامعيين، وارتفع عدد النساء من الطالبات الجامعيات من 6% في عهد الشاه إلى 44%، وازدادت نسبة الأساتذة من النساء من 6% إلى 20%. وحققت المرأة الإيرانية اليوم إنجازات لافتة في المجالات العلمية المختلفة، ومنها الطب، فقد ارتفع عدد الأطباء العامين من النساء إلى 16 ضعفا قياسا إلى ما قبل الثورة، وبلغ عدد 60,000، فيما قفز عدد الطبيبات الأخصائيات من 600 شخص إلى ما يقرب من 30,000. ومن جهة أخرى، فقد أدى تحسن الظروف العامة للبلد في مجال الصحة والعلاج والتغذية إلى أن يرتفع مستوى الأمل في الحياة عند النساء من 50 إلى حوالي 79 عاما. سمعنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون لبرنامج نساء من إيران. نتحدث في هذه الحلقة عن الدكتورة لؤباتي جرامبايي. أيها الأحبة، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. من بين النساء اللواتي بارزن في مجال الطب السيدة الدكتورة لعباتي جيرانبايا، الأخصائية في الجراحة العامة بمستشفى سينا، فهي تقدم بوجه مبتسم ومنذ سنين الخدمات التعليمية والعلاجية. ولدت عام 1964 في قضاء محلات، ومع انتهاء دراستها الثانوية كان يبدو عليها أنها حددت هدفها عن وعي، وهو علاج المرضى المحتاجين وتقديم العون لهم، وبدأت دراستها العليا بهذا الهدف سنة 1982 في فرع الطب بجامعة العلوم الطبية في طهران. وبعد نيلها شهادة الطب العام اختارت فرع الجراحة العامة كفرع تخصصي لها، وانشغلت عام 1994 بالنشاطات العلاجية والتدريسية كأخصائية في الجراحة العامة. نعم، قدمت الدكتورة لؤباتي جرامبايي خلال سنوات نشاطها العديد من الخدمات الخيرية، وكانت تتعاون تعاونا وثيقا مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في مجال الطب والعلاج، وهي أحد أعضاء فريق الإغاثة مجمعي المتطوعين في مجال العلاج، ورئيس جمعية سبا، جمعية صحة المرأة في إيران، وتعرف كجراح للمحتاجين والمعوزين بفضل قيامها بفحص 54,000 حالة و 1500 عملية جراحية مجانية في مناطق البلد المحرومة. نعم مستمعين الكرام، وهكذا تعد الدكتورة لؤباتي جرانبايا أنموذجا للسيدة الإيرانية، حيث اختارت مهنتها لا لتأمين دخلها وحسب، بل من أجل خدمة أبناء جنسها،
وهي متخصصة في مهنة الطب وعضو في الهيئة التدريسية وأستاذة في جامعة طهران، ولها تاريخ يمتد لعشرين سنة في الجراحة العامة وسرطان الثدي. وقد تم اختيارها في الدورة الأولى لمهرجان جائزة جوهرشاد العالمية ونالت التقدير، وهي تعرب قائلة فيما يتعلق بالتأثير المعنوي لهذا الإنجاز في حياتها.
حينما أرى بريق الفرحة بسبب تقديم المساعدة إلى مواطني بلدي وخاصة في المناطق المحرومة، فإن تعب السنين الطوال من العمل والجهد يزول مني ويتلاشى من جسدي.
وترى الدكتورة جيران بايا أن كل نشاطاتها الخيرية هي لطف من الله تعالى واطمئنان لقلبها، وهي تقول بشأن بيان نشاطاتها:
قمنا مع فريقنا للإغاثة بثلاثين رحلة إلى المناطق المحرومة والنائية، وقمنا في هذه المناطق بأكثر من 54,000 فحص وما يتجاوز 1,500 عملية جراحية، وكنت قد قمت أنا شخصيا بحوالي 332 حالة من هذه العمليات الجراحية. كما أقيم من قبل جمعية سبا أكثر من 78 ورشة في مجال الوقاية من السرطان في طهران والمدن المختلفة. ونظرا إلى أن سرطان الثدي هو من أكثر حالات السرطان لدى النساء شيوعا، فقد بدأنا إقامة هذه الورش منذ العام 2007 بالتعاون مع 12 شخصا من الزملاء في الفروع المختلفة، ويتم في كل ورشة اكتشاف ما يقرب من حالتين أو ثلاث حالات من السرطان. كما أقيمت هذه الورش التدريبية خلال سفرنا إلى أقصى المناطق في البلد. وعلى حد قول كل الأخصائيين، فإن وعي النساء له دور رئيس في الوقاية من سرطان الثدي، ويعتبر هذا السرطان أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، ويترك أثره على حياة أكثر من 2,000,000 امرأة في العالم. كما أن سرطان الثدي هو السبب الرئيس الثاني للوفيات بين النساء، وبذلك فإن التوعية في مجال سرطان الثدي ورفع مستوى التخصص العالمي في مجال أساليب التشخيص المبكر والعلاجات السريعة سوف لا ينقذ حياة الكثير من النساء وحسب، بل إنه سيبعد العديد من الأسر من اليأس والحزن.
نعم مستمعينا الكرام، نالت الدكتورة لؤبة جيران بايا سنة 2018 لقب الشخصية الشعبية الثالثة على مستوى البلد، وهي ترى أنها مدينة في حصولها على هذا اللقب للطف الناس ومحبتهم، حيث تؤكد قائلة في هذا المجال:
يجب على الجميع أن يثقوا بقدراتهم وأن يعلموا أنهم سيحققون النتيجة دون شك في كل عمل يواصلون بذل الجهود فيه. والسيدات يتمتعن بالقدرات كما هو الحال بالنسبة إلى الرجال.
أيها الأحبة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم المرأة الإيرانية وإنجازاتها عبر برنامجكم نساء من إيران، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل المتابعة.
شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله يومكم أحبتي الكرام، وجعله أجمل مما تتمنون، وأعطاكم راحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال والبركة في الرزق والمال. أحبتي تستمعون بعد قليل إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم ألوان ثقافية. درر البلاغة تستمعون إليها عند 9:47، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما ولمدة 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:10 وعلى مدى 49 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، وعند 11:53 نقدم إليكم كوثر الرحمن. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:18، وعند 12:23 نقدم إليكم نهج الحياة. أجمل الحديث تستمعون إليه عند 12:36، وعند 12:48 نقدم إليكم فقه الصلاة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
Say.